دراء.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. يا المؤلف رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء. يسن لمريد قضاء الحاجة من الخارج من قبله أو دبره أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه، وأن ينحني ما عليه وأن ينحي ما عليه معظم من قرآن أو غيره كاسم نبي تعظيما له، حمله مكروه، وأن يعتمد في قضاء الحاجة على يساره ناصبا يمناه بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع باقيها، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولأنه المناسب هنا، وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير المعد لذلك مع ساتر يرتفع ثلثي ذراع بينه وبين ثلاثة أذرع فأقل، ولا بد من عرضه حتى يستر عورته، وأن يبعد عن الناس في نحو الصحراء إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، وأن يستتر عن أعينهم، وأن يسكت حال قضاء حاجته، فالكلام عنده مكروه إلا لضرورة كإنذار نحو أعمى، فلو عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه، وأن لا يقضي حاجته في ماء راكد وقرير جار. قال في المجموع: وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره، وأما الكثير فالأولى اجتنابه. انتهى. ولا في حجر بضم ولا في جحر بضم الجيم وإسكان الحاء وهو الثقب المستدير، ولا في سرب بفتح السين والراء وهو الشق المستطيل لما قيل أن الجنة تسكن ذلك، فقد تؤذي من يبول فيه أو خشية أن يتأذى أو يؤذي حيوانا فيه فيكره ذلك. ولا في مهب ريح أي جهة هبوبها الغالب في ذلك الوقت لئلا يصيبه رش الخارج ومتحدث الناس وهو محل اجتماعهم إن اجتمعوا لمباح في الشمس شتاء والظل صيفا وطريق فيكره، وقيل يحرم عليه جماعة لظاهر النهي، وتحت شجرة مثمرة أي من شأنها ذلك ولو مباحا فيكره ما لم يطهر الفاعل المحل أو يعلم مجيء ما لم يطهره عادة قبل وجودها، ويكره البول ومثله الغائط المائع في مكان صلب بفتح السين فسكون، فإن تعين لينه بدقه بحجر ونحوه، وأن لا يستنجي بماء في مكانه إن لم يعد ذلك بخلاف المعد والمستنجي بالحجر، وأن يستبرئ من البول وكذا الغائط بنحو تنحنح ونتر ذكر، وإنما لم يجب لأن الظاهر من قطاع البول عدم عوده، وقال القاضي بوجوبه وهو قوي دليلا، ويحرم التبرز على محترم كعظم وقبر وفي محل نسك ضيق
كالجمرة
والمشعر، ويكره بقرب قبر محترم وتشتد الكراهة في قبر ولي أو عالم أو شهيد.
الحمد لله. ابتدى الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الفصل يتحدث عن آداب الخلاء، وهي من الآداب التي بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وتركها في أمته حبلا من حبال الاتصال بالحق في مختلف أحوال العبد في حياته، وربطا لقلبه بربه ومصير إليه وآخرته، ليكون القلب مستيقظا ذاكرا في مختلف الأحوال لا يخرج عن شهود اطلاع الحق عليه ولا عن التعبد بالتقرب إليه جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد قال في التربية وأثر تعلق القلب بأمر الشريعة والقيام بها وتطبيقها في الأحوال. قالت المربية عمة الإمام عبد الله بن حسين وطاهر بن حسين لهما: لو واظبتما على آداب الخلاء لظهر على وجوهكما نور العلم. لو اعتنيتم بهذه الآداب وقمتم بحقها، مشيرة إلى ارتباط القلوب بتعظيم كل ما عظم الله تبارك وتعالى وباحترام أمر الشريعة في كل مظاهر الحياة. والخلاء المكان الخالي، والمراد به المكان الذي يقضي الإنسان فيه حاجته لأنه يكون مختليا فيه عن أبناء جنسه. فاصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء، وسيأتي معنا: يسن لمريد قضاء الحاجة أن يقدم يساره لمكان قضائها ويمينه لانصرافه، ولا يختص ذلك بمريد قضاء الحاجة، بل كل داخل إلى أي مكان مستقدر من خلاء وغيره من مجتمع الأوساخ والقاذورات أو من مكان المكس والجمارك إذا أراد يدخل، أو مكان يجتمع فيه للتفرج على المناظر المحرمة، أو مكان يجتمع فيه للغيبة الناس وما إلى ذلك، فها أماكن مستقذرة كلها وسخة ما والشياطين والجن. فعند الدخول إليها والمرور بها ينبغي أن يقدم رجله اليسرى، وإن كان يمر ويدخل يريد ينظف الحمام أو يريد يخرج حاجة أو يدخل حاجة ما يريد قضاء حاجة، كذلك يسن له أن يقدم اليسرى. وهذه أيضا قاعدة من قواعد الشرع المصون الشريف، أن كل مكان محترم ومشرف ومعظم يقدم رجله اليمنى عند دخوله واليسرى عند الخروج منه، وكل مكان مستقذر وسيء ومحل ذنب وما إلى ذلك فيقدم عند دخوله اليسرى وعند الخروج منه اليمنى، كالحال في المساجد وأماكن الخلاء. ففي المساجد يقدم اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وعكس ذلك في بيت الخلاء. كذلك في دخول البيت على وجه العموم من الشارع، فيقدم اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج. ويروى عن بعض الصحابة أن الذي يقدم رجله اليمنى عند دخول الخلاء يبتلى بالفقر، فينبغي المحافظة على السنن. والقصد التنبيه أن كل سنة المتساهل بها يقع في مصيبة، لا ينبغي التساهل بسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه بضاعة المؤمنين بضاعة المسلمين، حسن التطبيق في حياتهم لسنن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فينبغي أن يقيموا حياتهم على هذا المنوال والأساس، ومما اختلس على أهل الإسلام من حقائق الإيمان واليقين أن توجه عقولهم وقلوبهم للاقتداء والتشبه بأهل الغفلة وأهل البطر وأهل التبختر وأهل الزخرفة وما إلى ذلك من الفاسقين والمجرمين، وبذلك ينحرف مسارهم، وبذلك تنضمحل أنوارهم، وبذلك ينحط مقدارهم وهم لا يشعرون، والعياذ بالله. هذه خديعة من الشيطان وجنده يخدع بها كثير من المسلمين، فليجب أن تحمل القلوب تعظيم سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسالك كلها، وفي المطاعم وفي المشارب وفي الملابس وفي قضاء الحاجة وفي الجلوس مع الأهل وفي البيع وفي الشراء وفي الدخول وفي الخروج. هذا وظيفة المؤمن، وهذه ميزة المؤمن، أن يكون مرتبطا بمنهج الحق ووحي السماء وهدي سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، وبذلك العزة والشرف. فكل مكان مستقدر ينبغي أن يقدم رجله اليسرى. فإذا انتقل من مكان شريف إلى مكان شريف كيف يعمل؟ فهيد بيدخل من المسجد إلى الكعبة، بيدخل رج من الكعبة إلى المسجد، كعبة مشرفة، المسجد مشرف، ما يقدم يمنى ولا يسرى؟ لو في مثل هذا يقدم اليمنى دخولا وخروج، عندما يدخل يقدم اليمنى، عندما يخرج يقدم اليمنى، لأنه ينتقل إلى مكان شريف. إلا أن يحصل التمايز البين بين شريف وأشرف، فعند انتقاله من الأدون إلى الأعلى يقدم اليمنى، ومن الأعلى إلى الدون يقدم اليسرى. وإلا تخير، كان بعض زوايا العلم مربوطة بالمساجد كذلك، فإيش يعمل؟ إذا نظر إلى أن المسجد أشرف يقدم اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج إلى الزاوية، ولكن يرجع إلى التخير في هذا، أو يرجع إلى ما ذكرنا من قولهم عند مثل الكعبة يقدم اليمنى دخولا وخروجا. فإذا استوت في شرف فيتخير، كمثل صعود المنبر وهو في المسجد أيضا، هذا مسجد وهذا منبر. والأولى له أن يقدم اليمنى عند الصعود وعند الخروج كذلك من المنبر إلى المسجد، يعتني بذلك. يسن لمريد قضاء الحاجة من الخارج من قبله ودبره وغيره ممن أراد أن يدخل إلى الخلاء أن يقدم ما يساره بفتح الياء، وفي اللغة يسار بالكسر أيضا، يساره لمكان قضائها إن كان معدا أو أراد أن يقضي الحاجة فيه، فإنه بإرادته قضاء الحاجة فيه صار بذلك محكوما عليه بأنه اسمه يكون ما هو الجن، ويكون أيضا مستقدرا. وكذلك إذا أعد، إذا أعد المكان لقضاء الحاجة، قال عاد ما شيء حصل فيه وما حد قضى الحاجة في عاد جديد، هذا جديد إذا قد أعد لذلك. وفرقوا بين المعد للغسل كالحمام وبين المعد لقضاء الحاجة. أما المعد للغسل إذا لم يستعمل بعد ذلك للغسل فلا تكره الصلاة فيه ونحوها، بمجرد الإعداد حتى يبدأون فيه بالترتيب للغسل، بخلاف المعد لقضاء الحاجة، يعني بمجرد إعداد لذلك يلزمه الحكم ويصير محلا مستقذرا. سواء قال لمكان قضائها ويمين الانصراف وخروج من ذلك، وأن ينحي بمعنى يبعد يزيل ما عليه معظم، الذي عليه من كل معظم من مثل القرآن أو غيره، فعدوه في الآداب إشارة إلى أن ترك ذلك مكروه ليس بحرام، وقيل بالحرمة، ومحل ذلك غير حيث لم يقصد الاستخفاف، بقصد الاستخفاف ما هو موقع في الحرمة فقط، بل موقع في الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ينحي ما عليه معظم من قرآن أو غيره مما حفظ وعرف أنه من التوراة أو من الإنجيل، لم يحرف ولم يبدل، مثل ما جاء عن كعب الأحبار وغيره مما أثر أيضا عن الصحابة، أو جاء في السنة من ذكر بعض أخبار التوراة والإنجيل، بل كانت أمثال كلها وهذه كانت حكم كلها فيها كذا في كذا، فهذه الكلمات من نفس الإنجيل من نفس التوراة، لم تحرف ولم تبدل، ذكرها صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الكلمات في التعظيم مثل القرآن، لأن كلام الله جل جلاله وتعالى في علاه، من قرآن أو غيره، بل أيضا ما كان من الحديث وكلام المصطفى صلى الله عليه وسلم وأخبار سيرته، بل ما كان من علم الشريعة على وجه العموم كاسم نبيين تعظيما له. قال هذا اسم نبي في اسم يونس، لكن أنا ما قصدت يونس النبي، أنا صاحبي ذا يونس، ولا أنا اسم يونس كتبت اسمي أنا، وأنا من معظم، أنا من أهل العصمة، يكره عليه يدخل بكذا. وهذا قال في موجود أنا اسم يوسف، أنا قصدت يوسف بن فلان، ما قصدت يوسف النبي، قال من حين ما كتبته وأنا قصدي هذا، كيف أعمل؟ مكروه علي دخول بها كذا، وله اسم نبي ولا ما قصدت أنا اسم النبي. هو العبرة بمن كتب وإلا بمن كتب له، إن كان كاتب لنفسه أو كاتب متبرع فالعبرة بقصد الكاتب، وإن كان يكتب بأجرة فالعبرة بقصد المكتوب له. طيب فما يعمل؟ يقول إذا لم يكن القصد ذلك، نعم، إن انتفت الكراهة بقي الأدب قائما لمشابهة الاسم للاسم احتراما وتقديما، وخرج من المكروه إلى خلاف الأولى، خرج من المكروه إلى خلاف الأولى، الآن إن شان الاسم شابه الاسم، نجل الاسم شابه الاسم، نعم. وهذا في كل ما يقدر أن ينحيه، فإما إن كان ذلك إن كتب كما يحصل في بعض الأجساد وبعض الجلد، إن كتب عليه شيء اسم الله اسم الرسول أو اسم أو شيء آية من القرآن، كيف يعمل؟ ما يقدر يقطع جلده، ما يقدر، لا يصلح عند الدخول ينحيه، ولكن يستره بما استطاع، فيستر هذا الاسم الظاهر فيه ما دام ظهر فيه اسم الله واسم نبي أو شيء من الآيات كما يحصل في أجساد بعض الناس، فيستره تعظيما. وكل ذلك على سبيل الاستحباب والكراهة في ترك ذلك، ما لم يستخف في الكفر والعياذ بالله، تبارك وتعالى. وهنا ذكروا إشكال بعض الناس يكون في يده، مثلا طبع أو رسم اسم مشرف معظم، كيف يعمل؟ وإذا كان في اليد اليسرى وهو يريد أن يستنجي بها كذلك، فهل ينتقل للاستنجاء باليمين من تجل تعظيم الاسم ويقع في أمر أخف من أن قال إن كان تلامس النجاسة الاسم، نعم ينتقل إلى اليمين، وإلا فيسن له أن يضع على يديه خرقة ونحوها. وإن لم تلامس النجاسة الاسم فلا ينتقل إلى اليمين، ولا يتعين عليه على الندب وضع خرقة ونحوها. وهذا فيما يظهر للناس، أما في باطن الأمر ما في حاجة مشي عليها اسم الله، اسم الله في كل شيء، هذا خلق الله، هذا صنع الله، ماشي من الشركات هي من بضاعتها ما عليه رمز الشركة أو ذو الشركة دول اللي رأوا نفسهم صناع، ما في ذرة في الوجود إلا واسم الله عليها، كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، هذا في أمر الباطن. ولكن العبرة في التشريع والقيام للناس للظاهر من أجل يسلكوا مسلكهم. وهكذا لما غلب الحال على بعض العارفين والصالحين، حضرت النخامة يريد يكذب بها في الأرض، يسمع الأرض تذكر الله واستحيا، ولكن هذا أمر باطن هو بالنسبة له، انكشف لي بصيرته، فجاء عارف آخر ممكن أكبر منه، رأى مدح مالك، قال أردت أن أضع النخامة على الأرض فسمعتها تذكر الله فاستحييت، فتكلف هذا أخرج النخامة وقال وضعنا الذاكر على الذاكر، وضعنا الذاكرة قالوا جزاك الله خير خلاص روح كله ذكر الله. إيش الأرض وحدها وفمك واللي فيه ما يذكر الله كله يسمع. إن من شيء إلا يسبح بحمده. ولكن فيما يضي إذا ظهر لنا هذا الاسم ما نقولش في جلد وإلا في سواء بدل الإنسان وإلا في ورقة وإلا في خاتم ونحو ذلك، لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. أما يسن نزع أي خاتم، ولكن إن كان الخاتم عليه اسم الله واسم رسوله، وقد كان على خاتم نبينا اسم الله واسم رسوله منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. ومن عظيم أدبه عليه الصلاة والسلام أمر الناقشة أن يجعلها ثلاثة أسطر، وأن يجعل السطر الأول في الأسفل محمد وفوق رسول، وأن يجعل السطر الأعلى الله ليكون اسم الله فوق اسمه صلى الله عليه وسلم. فنقش الخاتم كما أمره، فنقش الناقش في الخاتم كما أمره صلى الله عليه وسلم، كتب محمد فوقها رسول وفوقها الله محمد رسول الله، مع أن القراءة تأتي بالعكس، ولكن أمر أن يكتب هكذا ليكون الاسم الأعلى أعلى. فما أعظم أدبه، ومن أعرف بالرب منه، ومن أحسن أدبا منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فينبغي أن تستقي من هذا امتلاء قلبك بالتعظيم لأسماء العلي العظيم، وأن لا تتهاون بشيء منسوب إلى الرب جل جلاله. وما يفعل بعض الناس ما يعرف حتى يرتب مكتبته ويحسل هذا قرآن وفوقه كتب عربية وفوقه كتب هندسة، يا بلا حس يا بلا ذوق، طلع القرآن فوق خلي الكتب الثانية تحت، هذا كتاب الله تقيسه بغيره، يجيب كتب الحديث يحطها هنا، يجيب كتب الإنجليزي يحطها فوق الحديث، يا أبله يا بليد، هذا كلام رسول الله حطه فوق. وهكذا ينبغي أن يحيى الذوق ويحيى الحس عند المؤمن، ويكون بصير فطن المؤمن، كيس فطن، ما هو بليد أبله يجري مع الأمور بلا بصيرة بلا بينة. ولذا كانوا إذا وجدوا أحد من أولادهم نحو دخل الحمام باليمنى ولنادوا اخرج أو قدم اليسرى، ولا دخل البيت بالرجل اليسرى اخرج قل شوف ايش من رجل تقدم، حتى ينتبهون لذلك. إذا اشتغل أحدهم كان بشيء من ذكر مسائل العلم وذكره، ودخل إلى بيته باليسار، رجع ولو كان في الدرج ثاني مرة إلى الشارع ودخل باليمنى، تعظيما لأمر السنة. وهذا مقتضى الفتنة، مقتضى الفتنة والنجاة والحراسة من الفتنة. وإذا أهينت السنة واستخف بها فقد انفتحت أبواب الفتن، انفتحت أبواب الفتن، ويفتتن من افتتن والعياذ بالله تعالى. أن ينحي ما عليه معظم من قرآن أو غيره، ويذكر من أسباب توبة سيدنا بشر الحافي عليه رحمة الله أنه مر في الطريق فوجد ورقة مكتوب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا اسم الله مرمي، أخذها ونظفها وطيبها ورفعها في مكان حصين، فسمع هاتف يهتبه طيبت اسمه ليطيبن اسمك في الدنيا والآخرة، فطاب اسمه، فكان ممن تنزل الرحمة بذكره عليه رضوان الله تعالى، عظم اسم الله جل جلاله. وأن ينحي معي معظم من قرآن وغير كاسم نبي تعظيما له، وكل معصوم من الملائكة كذلك. قال أنا لا قصدت جبريل من فلان واحد آدمي، ما قصدت جبريل، لا نفس الشيء اللي ذكرنا، وقد شابه اسمه. وإن كان قصدك وأنت الكاتب لنفسك أو كانت المكتوب لك بأجرة، فإن انتفت الكراهة يبقى الأدب لمشابهة الاسم للاسم. فإذا دخل ولم يشعر إلا وهو الداخل فينبغي أن يستره كما قال صاحب الزبد ومن سهى ضم عليه باليد يستر في شيء من ثيابه يستر بيده يقبض عليه وهكذا. قال وأن يعتمد في قضاء الحاجة على يساره. ولما قالوا لبعض سادتنا الصحابة أما ترك شيء حتى علمكم؟ قال بلى والله ما ترك شيء حتى علمنا حتى القراءة. أي كيف يجلس أحدنا لقضاء الحاجة؟ قال يعتمد في قضاء الحاجة على يساره ويبقى هذا الأدب ولو أراد أن يبول قائما مثلا إما لعذر وإما بإضاعة الأدب كما يفعل أصحاب السراويل الذين لا يلبسون على سراويلهم قمص ولا أزر ويبولون قيام مكروه. فأيضا الاعتماد على اليسار يبقى وإن كان قائما خلافا لما توهم بعضهم أنه إن كان قائما يعتمد عليهما سواء، بل الاعتماد على اليسار سنة. ويرفع رجله اليمنى بحيث يقف على أصابعها فقط، وهذا يكون أسهل لقضاء الحاجة ولخروج الخارج وأصح. ناصبا يمنى بأن يضع أصابعه على الأرض ويرفع باقيها، لأن ذلك أسهل لخروج الخارج من بول وغائط، ولأنه المناسب هنا. وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، فانظر الداخل إلى الخلاء. إذا لاحظ هذه الأداب يخرج بكم سنن، يخرج بكم حسنات، يدخل لقضاء الحاجة ويخرج وهو في مرتبة أرفع وفي إيمان أقوى وفي نور أضوى. إيش هذا؟ هذه عظمة الشريعة. وقد سمعتم من كان لسانه يلهج بلا إله إلا الله فلا يتركها، فإذا أراد دخول الخلاء أخرج لسانه فعض عليها وقال هذا الموضع ما يذكر فيه باللسان، بالقلب فقط. وسمعتم قصة العارف الآخر الذي يعمر وقت قضاء الحاجة بالقراءة القلبية، قراءة القرآن بقلبه لا بلسانه، فكان يفتتح القراءة من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران، يمشي كلما وقف مرة ثانية يدخل من حيث وقف يقرأ بقلبه لا بلسانه. قال فختمت 40 ختمة وأنا في 41 قال الآن فما رضي يضيع عليه هذا الوقت، فيقرأ بذي قلبه، أما باللسان فليس هذا الموطن موطن ذكر باللسان. قال وألا يستقبل القبلة تعظيما، بل سمعتم أنه ينبغي للمؤمن أن لا يبصق إلى جهة القبلة، وأنه جاء في الأثر أن الذي يتنخم إلى جهة القبلة عاد نخام على وجهه في القيامة، فيحشر مغطوس بحق النخام وجهه لأنه كان يستقبل به القبلة. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لما جاء في النص في الحديث، لا تستقبلوا القبلة ببول وغائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، وهذا بالنسبة لأهل المدينة لأن قبلتهم على الجنوب، فالكعبة إلى جهة الجنوب وبيت المقدس إلى جهة الشمال، فقال لكن شرقوا أو غربوا. أما مثل أهل جدة فلا يمكن يشرقوا ولا يغربوا لأن القبلة إلى جهة الشرق، فإن شرقوا استقبلوها وإن غربوا استدبروها. فالمقصود مثل أهل المدينة شرقوا أو غربوا، من كان القبلة في من بلده ومكانه إلى جهة الشمال أو إلى جهة الجنوب شرق أو غرب، وإن كان إلى جهة الشرق أو الغرب يذهب جنوب أو شمال. نعم. وفي هذا أيضا استنتاج أن الاستقبال يكون للجهة، ولهذا أخرجوا إلى الجهة الأخرى شرقوا أو غربوا، فمعنى ما بين الجهة كله هذا يعد استقبال، فلا يلزم استقبال عين الكعبة ولكن جهتها. وألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها في غير المعد لذلك، غير المعد لذلك في الأماكن والمساكن والبيوت، فإذا أعد لذلك فيكون في ساتر غالبا بينه وبين القبلة. ولكن قال الحنفية ما يجوز يستقبل القبلة حتى في المحل المعد، سواء في البناء ولا في الصحراء لا يستقبل القبلة، وفرقوا بين استقبالها واستدبارها فتسامحوا في استدبارها، ولكن في استقبالها قالوا لا، لا يستقبل لا في صحراء ولا في بنيان، لا يستقبل القبلة. ها قال الشافعي أنه في المكان المعد لذلك لا كراهة. وأما في الصحراء فإذا لم يكن بينه وبينها ساتر كما ذكر عندنا يصير ذلك حراما، سواء الاستقبال أو الاستدبار، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول أو غاية، بل لا يستقبل ولا يستدبر الشمس والقمر عند الطلوع والغروب لأنهما من آيات الله. واختلفوا في بيت المقدس أيضا هل يكره فيه استقبال أو استدبار أم لا. قال وألا يستقبل قبل الاستدبار في غير المعد لذلك، أما المعد فذكروا أنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له تحرز الناس عن الاستقبال والاستدبار قال أو قد فعلوها حولوا مطهرتي إلى الشام، فمن استقبل بيت المقدس واستدبر القبلة في البيت وإن مكان معد لذلك في سطح البيت. وجمعوا بين ذلك فقالوا إن كان معدا فلا يحرم، وإن كان غير معد لذلك فإن كان بغير ساتر حرم، ألا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبر فإن معد لذلك مع ساتر يرتفع ثلثي ذراع، يعني إذا وجد هذا الساتر انتفت ليش انتفت الحرمة، وقيل كراها أيضا ولكن بقي خلاف الأولى إذا كان في الصحراء، مع ساتر يرتفع الساتر من الأرض الذي مستوى الأرض الذي هو عليها مقدار ثلث ذراع فأكثر بينه وبينه بين الشخص الإنسان وبين هذا الساتر ثلاثة أذرع أو أقل، ولا بد أن يكون الساتر عريضا، وفي قول يكفي ولو مقدار خيط. واعتمد الشيخ أن يكون الساتر عريضا بحيث يستر عورته، لا بد من عرضه حتى يسمع عرضه حتى يستر عورته. فهكذا الشان في الاستقبال والاستدبار، وتفريق الحنفية بين الاستقبال والاستدبار وقولهم بالحرمة ولو في البنيان بالنسبة للاستقبال. والمراد به الهيئة التي يكون عليها على العادة قاضي الحاجة في الاستقبال وفي الاستدبار، وإنما فرق الحنفية قالوا لأنه لا يواجه القبلة عند الاستدبار وما يخرج منه يقع على الأرض لا يواجه به القبلة، بخلاف ذلك في الاستقبال. قال وأن يبعد عن الناس في نحو الصحراء لما ثبت أيضا في السنة، وقيده الشافعية المسافة بحيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح، وأن يستتر عن أعينهم، بل إن كان يتعرض أن يراه بعضهم فذلك واجب عليه ويحرم عليه أن يتعرض لكشف عورته أمام أحد، وأن يستتر عن أعينهم، وأن يسكت حال قضاء الحاجة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقعد اثنان يضربان الغاية يتناجان فإن الله يمقت على ذلك. فالكلام في محل الخلاء مكروه عند خروج الخارج أشد كراهة. فلا يتكلم إلا لضرورة كإنذار نحو يعمى يريد أن يسقط. فلو عطس حمد الله بقلبه فإذا خرج من الخلاء قضى الحمد بلسانه. أما القلب هذا فما حجب عن الرب في أي حال، ينبغي أن يذكر الله دائما ولا يمتنع عليه الذكر ولا القراءة في أي حال. القلب مفتوح له الباب، مفتوح له المجال دائما، إشارة إلى أن قلبك على شيء عليك ينبغي توجهه دائما إلى الرب، وهذا أساس السير إلى الله تعالى، دوام الحضور مع الله. قال فالكلام عنده مكروه، فلو عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه، ألا يقضي حاجته في ماء راكد وقليل جار، فإن ذلك مكروه ومضر بالصحة، ويكون من المياه الراكد ما والى الجن وغيرهم، كما سيأتي معنا في ذكر الجحر والسرب. رزقنا الله الاتباع والانتفاع والارتفاع، ورزقنا حضور القلوب معه على الدوام. اللهم أكرمنا بحضور القلب، واغفر لنا كل ذنب، وتولنا بما أنت أهله في الدنيا والمنقلب، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، وارزقنا كمال الإقبال عليك مع كمال القبول لديك في ألطاف وعوافي طواهر وخوافي، وصلاح لأحوالنا والمسلمين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.